نقف الآن عند الفوائد التي نريد، نريد الفائدتين بداية. قال كان إذا كبر رفع يديه، ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ أن الرفع والتكبير معا، وهذا وجه من أوجه المشروعة. والرفع هنا يحاذي بهما إيش؟ أذني. فالرفع كان أول المنكب، وأن هنا ليش هنا؟ الأذنين، هنا الأذنين. وفي رواية تأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى فيها أيضا شيء زائد. فإذا الرفع يجوز للمنكبين وهذا ثابت، ويجوز أيضا للأذنين وهذا ثابت، ويكون ذلك في اتجاه القبلة. وكذلك وهنا نستفيد فائدة مهمة، قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه أيضا. فمحاذاة الأذنين وارد في الموطنين، في الموطنين تكبيرة الإحرام زائد الركوع. أخرج الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر ماذا يسمى؟ سلسلة ذهبية، يعني لا يوجد إسناد أحسن هذا الإسناد. عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح، وفي غيره دون ذلك كان يرفع يديه حذو المنكبين، حذو المنكبين إيش؟ عند الافتتاح. وفي غيره دون ذلك، شو عند دون ذلك؟ يعني أقل دون ذلك، هكذا عند أبي داود. ويعارض ذلك ما أخرجه ابن جريج عن نافع، قيل لنافع، قال ابن جريج لنافع: أكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجعل الأولى أرفعهن، يجعل تكبيرة الإحرام الأرفع ثم ما دون ذلك الأسفل؟ قال ابن جريج لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ فقال نافع: لا. وأخرجه أيضا أبو داود. وقال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك، لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك. فانفرد مالك بذكره عن نافع أن ابن عمر كان يجعل الأولى الأرفع وما دون ذلك الأدنى. وبهذه المناسبة أنبه على خطأ يرتكبه كثير من طلبة العلم وكثير من المصلين، وهم أنهم يرفعون أيديهم عند الركوع أو عند القيام منه أو عند القيام بالسجدة للركعة الثالثة، يرفعون أيديهم دون المنكبين، وهذا خطأ. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن ابن عمر، وانفرد بذلك مالك في ذكره عن ابن عمر. والرواية صحيح مسلم من حديث مالك من حديث مالك بن حويرث قال كان إذا كبر رفع حين حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. فالمحاذاة كان لم يكن التكبير الأول هو الأرفع. ولذا من الخطأ كثير من طلبة العلم لما يركع يفعل هكذا، يرفع يديه، يركع يفعل هكذا، أو لما يقوم يفعل هكذا، أو لما يقوم للسجود يفعل هكذا، هذا خطأ. فالرفع إما إلى المنكبين وإما إلى الأذنين، هكذا الرفع إما إلى الأذنين وإما إلى المنكبين. أما نفعل هكذا يرفع يديه هكذا، فهذا فقط فيما نقله مالك عن نافع، فالأولى تكون أرفع من الثانية، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا أن بعض المطعون بهم والمغموز في حفظهم، وهو بشر بن حرب، روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أرأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة هكذا؟ والله إنها لبدعة. وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا شيئا، وأومأ حماد إلى ثديين. فحجة من يرفع إلى ثديين وهو أحمد لفدي. هذه الرواية التي رواها بشر بن حرب وأخرجها الجورقاني في كتابه الأباطيل والمناكير وعنه ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات أي في كتابه العلل المتناهية. وقال الجورقاني على إثر الحديث هذا حديث منكر تفرد به بشر بن حرب عن ابن عمر قال وترك بشرا يحيى القطان وكان ابن المديني لا يرضاه لانفراده عن الثقات بأحاديث ليست من أحاديثهم وضعفه ابن معين. فبشر يقول إيش؟ يقول رأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة هكذا أي إلى المنكبين أو إلى الأذنين؟ قال والله إنها لبدعة. واستدل الحنفية فكونوا على ذكر من هذا والحنفية تستدل على ترك الرفع بالكلية بأشياء من بينها هذا الحديث استدلوا بقول ابن عمر هذا. واستدلالهم بقول ابن عمر هذا ليس بالصحيح لأنهم تركوا ما ثبت في الصحيحين مما أخرجاه عن ابن عمر بأصح الأسانيد وأنظفها ومما ليس فيها أو في أسانيدها مغموز فيهم أو متكلم عليهم وهي الأحاديث التي أخرجها مسلم في الباب والتي قرأناها قبل قليل. تركوا هذه الأحاديث في الصلاة هنا في الدعاء. فقال ابن حبان في أوائل كتابه المجروحين وقد تعلق بهذا جماعة ممن ليس الحديث صنعتهم فزعموا أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه بدعة وأن ما قال ابن عمر أرأيتم رفع أيديكم في الدعاء بدعة يعني إلى أذنيه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أي إلى ثدييه هكذا فسره حماد بن زيد وهو ناقل الخبر. ثم ذكر الحديث وزاد وقال والعرب تسمي الصلاة دعاء فخبر حماد هذا أراد به الدعاء والدليل على صحة ما قلت. ثم ذكر عن حسن بن سفيان بسنده عن ابن عمر قال والله ما رفع نبي الله صلى الله عليه وسلم يديه فوق صدره في الدعاء. جود الحسين بن واقد أحد رواته حفظه وأتى الحديث على جهته ولكن يبقى مداره على بشر بن الحارث ولم يثبت فلو ثبت لكان مراد بن عمر أن البدعة رفع اليدين فوق الثديين في الدعاء باستثناء ما ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أرى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في الاستسقاء. ففي الاستسقاء يرفع اليدين فوق الرأسين وينبغي لهذه السنة أن تحيا فإنها ميتة ينبغي للخطباء أهل السنة أن يحيوها وأن يستسقوا على المنبر وأن يرفعوا أيديهم ويرفع المستمعون ويرفع أيضا المستمعون أيديهم في الخطب آخر الخطبة عند الدعاء ويقلبوا ملابسهم. الإمام يقلب عباءته وينبغي أن يلبس شيئا يصلح للقلب وهو على المنبر ولا سيما أن الاستسقاء يكون في أول الشتاء عند أول البرد. ويطلب أيضا المستمعين أن يقلبوا ما يلبسون فيجعلون الظاهر باطنا والباطن ظاهرا ويفعلون ذلك. ولعلنا نحتاج إلى صلاة الاستسقاء قريبة فهذه سنة إحياؤها وفعلها على المنبر أصل لجواز التداخل بين العبادات لجواز فعل أكثر من عبادة بأكثر من نية هذا أيضا أصل من أصول التداخل. وقد ذكرنا لكم التداخل وقواعد التداخل في بعض الفتاوى أو في بعض المجالس وفقنا الله وإياكم الخير. الشاهد أن هذا الحديث إن حمل على زعم الحنفية على بدعية رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع فهذا المحمل ليس بصحيح لأنه لم يثبت ولأن الثابت عن ابن عمر في الصحيحين أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الركوع قبل الركوع وبعده والله أعلم. ناتي أما الرواية